بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: والقرآن كلام الله وليس بمخلوق، ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق، فإن كلام الله ليس ببائن منه، وليس منه شيء مخلوق. وإياك ومناظرة من أحدث فيه، ومن قال باللفظ وغيره، ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق، وإنما هو كلام الله فهذا صاحب بدعة، مثل من قال هو مخلوق وإنما هو كلام الله ليس بمخلوق. والإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحاح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه، فإنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح. رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما، ورواه الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما، ورواه علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما. والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام فيه بدعة، ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا نناظر فيه أحدا. والإيمان بالميزان يوم القيامة كما جاء: يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة، وتوزن أعمال العباد كما جاء في الأثر. والإيمان به والتصديق به والإعراض عمن رد ذلك وترك مجادلته، وأن الله يكلم العباد يوم القيامة ليس بينهم وبينه ترجمان. والإيمان به والتصديق به والإيمان بالحوض، وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة ترد عليه أمته، عرضه مثل طوله مسيرة شهر، آنيته كعدد نجوم السماء، على ما صحت به الأخبار من غير وجه. والإيمان بعذاب القبر، وأن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن الإيمان والإسلام، ومن ربه ومن نبيه، ويأتيه منكر ونكير كيف شاء الله عز وجل وكيف أراد. والإيمان به والتصديق به والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما، فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة كما جاء في الأثر: كيف شاء الله وكما شاء، إنما هو الإيمان به والتصديق به. والإيمان أن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافر، والأحاديث التي جاءت فيه، والإيمان بأن ذلك كائن، وأن عيسى ابن مريم عليه السلام ينزل فيقتله ببابل.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام أحمد: والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. السنة هنا قد بينا أنها ما يتعلق بالعقيدة ويتعلق بالدين وما يتعلق بالغيبيات وما يتعلق بغيرها. وجاء بقاعدة التلقي فيها أنها إنما تؤخذ عن الآثار، يعني ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم مما صح، وما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم قرآناً يتلى، فهو الذي بلغنا هذا القرآن ونزل عليه صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبينه للناس، سواء ما يتعلق بتفسير القرآن أو يجيب على أسئلة الناس وما يحتاجون. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال لنا وهو يبين: أكتب والذي نفسي بيده إني لا أقول إلا حقا، عندما أراد أن يكتب عبد الله بن عمرو بن العاص. وكذلك الله زكاه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فيصبح العمدة في ذلك التلقي. نكتب فائدة هنا يا أيها الأحبة، ونكتبها كقاعدة، نقول: العقيدة والغيبيات مبناها على التوقيف، هذه قاعدة. مسائل الاعتقاد وكذلك الغيبيات مبناها على التوقيف. ما المقصود بالتوقيف؟ هو ما قاله آثار النبي صلى الله عليه وسلم. وما زال يكرر: والسنة عندنا، والسنة عندنا، والسنة عندنا. سبحان الله، أعجب من أئمة السلف في التركيز على التقعيد. عندما قلنا والسنة عندنا، يعني بمعنى هذا هو منهجنا. فجاء الأول بالمنهج أنه نكون على ما كان عليه الصحابة، والثاني أننا نتبع الآثار. ترى هذه كلها تبيين لتقعيد ذاتية المنهج. قد ذكرت لكم في الدرس الماضي أن أئمة السلف يضمنون رسائلهم منهج السلف في تلقي الاعتقاد، فجاءنا أن نكون على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك أننا نترك البدع، فليس عندنا بدع على مر التاريخ، وكذلك المنهج الثالث أننا لا نجادل ولا نخاصم. هنا همسة لطيفة أيها الإخوة، هل معناه لا يناظر المبتدعة؟ أنبه على أمرين. الأمر الأول أنه لا مانع من المناظرة والمجادلة، لكن بشرط أن يكون صاحب المناظرة يبحث عن الحق. أما إذا كان لا يبحث عن حق فلا حاجة لأن أضيع وقتي وعمري معه، صح وإلا لا؟ فنحن نريد من مناظراتنا وجدالنا أن يصل الناس إلى الحق، أو أن ندافع عن عقيدة السلف لبعيد الناس عن الضلال أو يتأثروا، ما في مشكلة. أما إذا كان لا يستفيد ولا غير، لا حاجة. المسألة الثانية، وهي تنبيه مهم جداً أيها الإخوة، ينبغي أن تكون المناظرات غير علنية. مناظرات ينبغي ألا تكون علنية تنقل لكل أحد. اليوم أيها الإخوة نحن نشاهد القنوات تتسابق للمناظرات، موجود ولا ما هو موجود؟ لكني أقول هذه لا تنبغي أبداً. ولهذا شوف الإمام أحمد ركز على هذا المعنى، وقد قالها الإمام أحمد من قبل لما قيل له: لماذا لا تناظر المعتزلة؟ قال: ليس من ضعف في الرد والنقاش، ولكني قد أرد ردا لا يفهمه بعض الحضور يكون فتنة عليه. إيش معنى فتنة؟ قد يثير عنده شبهة، قد يثير عنده شكوك، قد يزعزع عنده مسألة اعتقادية. وأذكر أحد الأحبة يقول: كنت أتابع قنوات المناظرات والآن في قلبي شبهات لا أدري كيف أزيلها. يقول: كنت في مندوحة وفي سعة وفي سعادة، ولما دخلت الآن ما أدري ماذا أعمل، أصبحت أشكك في بعض أصول الاعتقاد. أليس هذا خطير؟ خطير جداً. والسبب أيها الأحبة أن من يجلس ليشاهد ليس كلهم علماء، فيأتي العوام والجهلة وغيره. ولما أقيمت مناظرات بين أهل السنة وبعض طوائف البدع قبل أن يعني يتوسع الناس في يعني قبل أن توجد القنوات الآن اللي نسميها قنوات إسلامية وفتحت بعض القنوات للمناقشات والمناظرات الإسلامية، كان بعض الأحبة يتصل من أكثر دول العالم يبكي يقول الذي يناقش ما يعرف يرد، أين أنتم؟ لا نريد أن نسقط أمام هؤلاء الطوائف الضلال. أثارت عليه الشبهة ولا لا؟ وصار بدلاً من أن، لأن ليس كل من يناظر يستطيع. وهنا همسة أيها الإخوة، في بعض الأحيان يكون الشخص عنده غيرة، عنده حماس، عنده حب للدين، عنده حب لعقيدة أهل السنة، لكن ما يستطيع يناقش ويناظر لأن هذا علم وفن فلا يدخل. فتجد بعض من الناس يجد مبتدعاً في الحرم ويجد فراغ ثم يجلس يقول إيش عندكم أنتم؟ من أين؟ من بلد كذا؟ عندكم عقيدة هذه؟ نعم. طيب، ويبدأ يتحاور هو إياه، أدخله في مسائل عقلانية وقواعد كلامية ومناهج فلسفية وهذا لا يعرفها ولا غيره، فبهت. ما نقول الذي ضل وإنما بهت صاحب الحق، فأصبح يتصل جزاك الله خير عندنا واحد تعال تناقش، إيش اللي يجعلك تدخل معه؟ لا تدخل، اترك. من لا يحسن ليس له حق أن يتحدث ولا أن يدخل في هذه. ولهذا حذر السلف من قضية إيش؟ الدخول في مثل هذه إلا إذا كان الإنسان متمكنا. ذكر الآن هنا تقعيدا لأهل السنة، كذلك السنة تفسر القرآن وهي دلائله. سبحان الله، ورد في القرآن مجملات، ورد في القرآن نسميه مطلقات، ورد في القرآن ما يحتاج إلى تفسير وإيضاح. جاءت السنة هي التي، ولهذا قال الله لرسوله لتبين للناس ما نزل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزلت الآية علم الصحابة بها. وكان الصحابة من قبل يقولون كنا لا نتجاوز 10 آيات من كتاب الله حتى نعرف ما فيها من العلم والعمل. من أين يأخذونه؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الصحابة ما أشكل عليهم سألوا عنه. ولا نكون من قوم نقول القرآن لا دخل له في السنة، أو بعضهم يقول القرآن لا تخصصه السنة ولا تدخل فيه، كل له معناه ولا يمكن أن نربطه بالسنة، هذا له من. أو يقول بعضهم السنة ليست متواترة فلا نقبلها في التفسير ولا في بيان القرآن، نقول هذا كلام غير صحيح. ومن اللطائف أيها الأحبة هنا، وهو مهم جدا، إذا أردنا أن نفسر القرآن، وقد ذكره العلماء رحمهم الله تعالى، أعظم تفسير للقرآن أن يفسر القرآن بالقرآن ولا نحتاج لأحد. ولهذا جاءت بعض الآيات مجملة وفسرتها الآية الأخرى، خلاص ما نحتاج نبحث إيش رأيك بالتفسير، انتهى. المسألة الثانية أو التفسير الثاني، أن يفسر القرآن بالسنة الصحيحة والسنة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا بد منه، وقد جاء ذلك واضحا في أمثلة كثيرة. الثالث، أن يفسر القرآن بأي شيء؟ بفهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ولا مانع منه. وكذلك أن يفسر القرآن بلغة العرب، لا مشكلة في ذلك. وكما يؤخذ ويمكن أن يستفاد من أئمة الإسلام، مثل ما قال العلماء إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، يعني إلزم غرزه. ومجاهد يقول عرضت المصحف على ابن عباس 2 عرضتين كلها ما من آية إلا وأسأله عن تفسيره. ولهذا صارت الآن السنة تفسر القرآن وهي دلائله. ذكر هنا مسألة وهي قاعدة عندنا نحن أهل السنة، وليس في السنة قياس ولا تضرب لها الأمثال. السنة مسائل الاعتقاد والغيبيات ما تقاس بأمور الناس الآن. عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ما تقاس بأمر الدنيا إطلاقا. وعندما يقال ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر، ما تقول نزوله كنزولي إطلاقا ولا يقاس. يضحك الله لرجلين، ما تقول الله يضحك مثلي، لا، لكني أقول الله يضحك ضحكا يليق بجلاله وعظمته لأنه ليس كمثله شيء. السؤال الذي يرد، من القائل يضحك ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر؟ هي يضحك ربنا لرجلين يقتل أحدهما إيش؟ الآخر فيدخلان الجنة، وآخر من يدخل الجنة عندما يسأله الله عز وجل أسئلة، وإذا به يعطيه الله عز وجل مثل الدنيا وعشرة أمثالها، فيقول أتهزأ بي وأنت رب العالمين، فيضحك الجبار. حديث الضحك كثيرة، فنقول ليس كمثله شيء ولا إشكال فيها، كما أنني أقول الله يسمع ليس كمثله شيء، الله حي ليس كمثله شيء، أقول كذلك الله له يدان ليس كمثله شيء، الله كذلك له رحمة ليس كمثلها، إلى غيره، وتمشي جميع صفات الله بهذه الطريقة. فلا نقيس إطلاقا. عندما يقال في القياس قسم العلماء القياس إلى ثلاثة أقسام: قياس تمثيلي، وقياس شمولي، وقياس الأولى. ولا يستعمل مع الله عز وجل إلا قياس الأولى، لأنه إيش؟ كمال. ولهذا دائما يقول بعضهم ولله المثل الأعلى كذا، ولله المثل الأعلى، قياس الأولى. أعطيكم مثال لذلك وهو من اللطائف أيها الإخوة، ذكره أئمة الإسلام. من أصغر المخلوقات وأحقرها ما هو؟ البعوضة. ومن أعظم المخلوقات وأكبرها العرش، صح وإلا لا؟ ومع ذلك يشترك العرش مع البعوضة في بعض الصفات. العرش عندنا له قوائم والبعوضة لها قوائم، العرش له شكل والبعوضة لها شكل، صح؟ وهذا له لون وهذا له لون، وهذا شيء وهذا له شيء، وهذا له ذات وهذا له ذات، ومع ذلك ما يمكن أن يرد في ذهني لماذا تشبه البعوضة بالعرش أو العرش بالبعوضة، خلص نفهم ولا إشكال في ذلك عندنا. فيقال إذا فهمنا أن هناك فرق بين هذا وهذا، فلأن نفهم بين الخالق والمخلوق من باب أولى، صح وإلا لا؟ وهذا لابد أن نفهمه. ولهذا نجد هذه الآن ساعة وهذا كأس، إيش وجه الاشتراك بينهما؟ موجود موجود، هذه صفة، صح؟ شكل شكل، له مادة له مادة، له ذات له ذات، تجد أنواع من الاشتراك بينهما. ما يأتي أحد يقول يا أخي ليش تشبه الساعة بالكأس، هذا كأس ورق ما يستحق، هذه ساعة تستفيد منها، ما نتكلم. كل له وجوده الحقيقي وصفاته الحقيقية، ولا إشكال في الإثبات هنا، وهذا يسمى باب قياس الأولى. وذلك لأن الأقيس دائما توجد قضية الاشتراك، أما إذا كان قياس أولى فلا مانع من استخدامه مع الله عز وجل. ولهذا جاء قال ولا تضرب لها الأمثال، أليس الله قال فلا تجعل الله أندادا، فلا تضرب لها الأمثال، هل تعلم له سمية، كل هذه نسميها النفي المجمل عن. ولهذا قال ولا تدرك العقول ولا الأهواء. نحن جلوس هنا، ولهذا نبه على معنى اللطيف، ما قلنا مسائل الاعتقاد غيبيات ومسائل الجنة والنار غيبيات، كل معكم معه ورقة، أقول لك ارسم سدرة المنتهى، ترسمها، نقول ما تدركها العقول ولا الأهواء. ارسم ملك من الملائكة، تستطيع؟ ما غيبي، خلاص ما له دخل. طيب تثبته؟ أثبته. شاهدته؟ لا ما شاهدته. له صفات؟ نعم عندي له صفات، لأن القرآن والسنة ذكر صفات الملائكة، ولا مشكلة عندي، ولا يمكن أن أقيسه بشيء من الموجودات. ذكر، نكتب قاعدة لطيفة بالصغيرة، نقول الشريعة تأتي بما تحار فيه العقول، ولا تأتي بما تستحيله. تحار فيه العقول، ما المقصود به؟ لا يستطيع أن يصل إليه العقل يفهم. سدرة المنتهى يسير الراكب في ظلها 70 عاما لا يقطع. كرة الأرضية لو تمشي ما تحتاج 70 عاما تمشي، كيف تتصور؟ أبقى حائر. جمرتان يغلي منهما دماغه، كيف جمرة ويغلي الدماغ منه؟ نقول أبقى حائر، لكن ليس مستحيلا، الله قادر. نبينا صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف مد يده وهو يأخذ، قال أردت أن أخذ عنقود من عناقيد الجنة، لو أخذته لأكلتم منه إلى قيام الساعة. هذا تحار لكن ليس مستحيلا. ولهذا ذكر لنا هنا قاعدة عظيمة هنا، وإنما هو الاتباع. هذه ضاع تحتها خطين، سبحان الله. هذا المنهج هو الذي نحتاجه اليوم، منهج العقلاني ينقض هذا كلية، ما يقبل. ومن العجب أن وجد بعض من الملاحدة وثارت فتنة بسبب المنهج العقلاني من يقول تناقضات القرآن الكريم، تناقضات السنة، تناقضات الأحاديث، ألفت ولا ما ألف فيها كتب؟ السبب اختلال هذا المنهج وهو المنهج الاتباع. نكتب هنا بس فائدة وأملي عليكم بها. نقول موقف المسلم من نصوص الغيبيات، نذكر أربعة بس فقط من موقفنا. الأول الإيمان بها والتصديق. قبل كل شيء آمن وصدق، لا تدخل بعقلك فيها إطلاقا. منهج العقلاني يقول لا، أدخل في العقل، قبل آمن، ما قبل ارمه ولا تقبله، وهذا خطير جدا. ومن هنا جاء العقلانيون والمعتزلة وغيرهم، أي نص في الكتاب والسنة يخالف العقل لا نعمل به، وإنما نعمل بالعقل. طيب ما الفائدة من الوحي إذن؟ أنا أسأل ما الفائدة من الوحي؟ كأنه يقول لا تعملوا بالكتاب ولا بالسنة. الأمر الثاني البحث عن معناه. عندما تخبر عن الجنة، عن الملائكة، عن صفات الله، ابحث عن المعنى، لأن ما في مشكلة. أليس القرآن نزل بلسان عربي مبين؟ القرآن خاطبنا وأن جاء يحدثنا، خلاص ما في مشكلة. لم تستطع الوصول، الأمر الثالث سؤال أهل العلم والاختصاص. فالله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. باقي المنهج الرابع وهو اللي ركز عليه الإمام أحمد في رسالته هذه، سبحان الله، إيمان 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 إيمان، ركز عليه. رد العلم إلى عالمه، رد العلم إلى عالمه، هذا المنهج الرابع أو الطريق الرابع. كيف رد العلم إلى عالمه؟ أنا ما فهمت، يكفي أن الله قال سمعنا وأطعنا، ما في مشكلة. ولهذا من يأتيك يسأل يقول يا أخي أنت تقول ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يأتيك متحذلق ومتنسمي متفيقه، وأنا أسمي متفيهق وهو متفكه، يا أخي ثلث الليل الآخر يدور على الكرة الأرضية، إيش يكون ربنا إذن؟ إيش اللي يجعلك تقول هذا؟ الحديث صحيح وإلا لا؟ نقول نعم، إذن آمنا به، لا حاجة لأن أدخل في عقلي هذا السؤال أصلا. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، خلاص ما في. ولهذا قصة أبي بكر مع عمر لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم يكتب صلح الحديبية، عمر رضي الله عنه كان في أول الأمر ليس راضيا، كيف نعطيهم الدنيا في ديننا؟ قال فجلست أحرش على الرسول صلى الله عليه وسلم ألا يكتب الكتاب، يمر الصحابي هنا وهنا، كيف نقول لابد نكلم الرسول، حتى وصلت إلى أبي بكر فقلت له، فرد أبو بكر بالقاعدة، قال له أوليس هو رسول الله، من يكتب أنا وإلا أنت؟ قال رسول الله، قال خلاص. ولهذا قال اتهم الرأي في الدين، ما لك حق تدخل عقلك ولا هواك في هذا. ولهذا قال إنما هو الاتباع وترك الهوى، ترك الهوى هذا هو الأصل. واضح أيها الحبة؟ كل هذه نسميها اللي ذكرناها سابقا هي قواعد ومنهج أهل السنة، إذا تمكنت في قلوب الناس خلاص. ونضيف إلى الاتباع نكتب والتسليم والقبول، يعني موقفنا نحن الاتباع والتسليم والقبول، خلاص انتهى الإشكال. ما دام الله يقول ورسوله يقول انتهى الإشكال. يذكرون قصة من اللطائف، يعني بس نغير عليكم جو شوي. عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه دخلت عليه زوجته في غرفتها فوجدت معه الجارية وضاق صدرها جدا. كيف هي رأت ومشت؟ بعد ذلك قالت: كيف وأنت هنا؟ قال: أنا ما فعلت شيئا. قالت له: اقرأ قرآن. كانت تقول اقرأ. فنظم لها بيتان من الشعر: شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى العالمين. قالت: آمنت بالله وكذبت عيني. خلاص انتهى الإشكال. نحن لا نتكلم عن ذاتية القصة، نتكلم عن قضية المنهج. ترى المنهج مهم مهم مهم، أنه متى جاءني الوحي ما أعترض ولا بكلمة، ولا أدخل على رأسي شيئا من الأسئلة، ولا أتعالم ولا أعترض، بل أقول سمعنا وأطعنا، انتهى. اليوم أيها الإخوة، عندما تحدث الناس وتأتي بالنص يقولك: يا أخي يمكن الرسول يقصد كذا، ليش أنت فهمك ضيق، ليش فهمك كذا. ومن هنا جاءوا يقولون لنا اليوم بمنهج خطير جدا. قالوا: الوحي على العين والرأس، ما نشأنه ننكره، لكن يجب كل زمان وعصر يفهم الوحي بما يناسبه. فإذا قلت هذا الصحابة فعلوا، قالوا: ما في مشكلة، الصحابة على العين والرأس، فهموه في عصرهم، لكن نحن عصر تطور، فلا بد أن نكيف القرآن والسنة لعصرنا نحن. هل هذا هو المنهج؟ أين من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي؟ وهذا الذي يجب أن يكون عليه. ذكر الآن هنا: ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها. سبحان الله، من اللطائف، يعني أئمة السلف بعيدون عن قضية التكفير. شوف، جاء بأصول ترى، وجاء قال لم يكن من أهلها، يعطيك حكم الوعيد، ما في مشكلة، من غشنا فليس منا، صح؟ لكن ما قال ليس من غشنا فهو كافر ضال مضل، ليس منا بس. وهذا يسمى المنهج نبوي، وهي أن تجرى نصوص الوعيد على ظاهرها لتكون أوقع في الردع والزجر. هذا منهج، ترى نكتب منهج أهل السنة في نصوص الوعيد، أن تجرى على ظاهرها لتكون أوقع في الزجر والردع، ولا تفسر إلا في حالين: للتعليم والجمع بين النصوص، هذا رقم واحد. الحالة الثانية: للرد على بعض طوائف البدع. نقول قاعدة: نصوص الوعيد تجرى على ظاهرها لتكون أوقع وأقوى في الزجر والردع، ولا تفسر إلا في حالين. الحالة الأولى للتعليم وللجمع بين النصوص، الحالة الثانية للرد على بعض الطوائف البدع. يعني يأتيك مثلا الخارجي ويقول لك: من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، إذن كافر وأنا معي نص. فنقول أين الآن مباشرة: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فصار هنا لأجل أرد عليه وأفصل. لكن لو جاءني شخص قال: يا أخي أنا اختصمت مع فلان وأريد أقتله، قلنا: انتبه انتبه، الله يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا، وأبدأ أسرد عليه: جزاؤه جهنم خالدا فيها، غضب الله عليه، لعنه، أعد له عذابا عظيم. شوف الآن أسرد عليه العقوبات، ما جيت أفسر، أعطيه هذه علشان تكون أوقع في الزجر والرد. ولهذا قال هنا: التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها، يعني لم يكن متصفا بمنهج أهل السنة في هذه الأصل. ما هو الأصل؟ الإيمان بالقدر. القدر أيها الأحبة أحد أصول الإيمان الستة، ومن اللطائف أنه آخر الأصول التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. وتؤمن بالقدر خيره وشره. نحتاج في القدر يمكن 30 عنصر، يحتاج دورة الحالة القدر، وجميل حقيقة لو جاء دورة مستقلة في القدر، يعني بتفاصيل ونصوص وشبهات، لأن فيه عناصر كثيرة حول قضية القدر. أعطيكم رؤوس الأقلام بس، ولا أتكلم إلا على ضوء كلام المؤلف بس، واعذروني على قضية اللي سريع الكتابة الحمد لله، واللي ما هو سريع الله يعينه بس يمكن يجدها إن شاء الله تعالى. أول شيء عندنا يجب أن نعلم أن أصول الإيمان الستة تشترك في ستة عناصر. كل أصول الإيمان الستة، الإيمان بالله وملائكته وكتبه، أولا التعريف، الأدلة من الكتاب والسنة، حكم الإيمان بها، حكم إنكارها، كيف يؤمن بها مجملا ومفصلا، الإيمان بها متلازم. هاي تصلح للمدرسين يدرسون عقيدة، يبدأ بها كل أصل، يبدأ بها الست العناصر، ثم بعد ذلك يبدأ كل أصل يفترق ويمشي لوحده. عندنا الآن القدر، إذا أردت أن تعرفه فاجعله مشتملا على مراتبه الأربع. من يريد تعريف القدر فعليه أن يذكر المراتب الأربع، ترتيبها العلمي: علم، كتابة، إرادة ومشيئة، الرابع الخلق والإيجاد. هذا الترتيب العلمي لها. عاد كونك كيف تصوغه، صوغه كيف شئت، ما في مشكلة. إذا اشتملت على الأربع صرت عرفت القضاء والقدر تعريف صحيح ولا مشكلة في ذلك. بعض السلف قد يقولك والقضاء والقدر هو كتابة الله عز وجل لأفعال العباد في اللوح المحفوظ وعلمه بها، خلص جاب مرتبتين. هل معناه أنه ينكر المراتب الأخرى؟ لا، قد يعرف القدر ببعضه وقد يعرف بكله، ما دام العالم سلفيا في عقيدته فتلقائي أي تعريف عرفه لا مشكلة في ذلك. قسم العلماء القدر على ضوء النصوص إلى قسمين: خير وشر. لكن قال العلماء إن الخير والشر باعتبار تعلقه بالمخلوق، أما باعتبار إضافته إلى الله فهو خير كله. كيف؟ الشاعر عندما يقول قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله بعض الخلق بالنعم. قد تكون البلوى وهي بلية، نعمة من الله على العبد، وقد تكون النعم بلاء على العبد. بعض الناس يفتح الله عليه مال ولا منصب ولا شيء ثم يتغير سلوكه وصلاته وعبادته، وبعض من الناس يصاب بمصيبة وبلاء يكون سبب لهدايته وصلاحه. فمن هنا كان الخير والشر. الخير زواج ذرية وأولاد وسيارة وبيت، هذا خير، وشر حادث مصيبة بلاء، هذه تكون شر. لكن هل هو شر كله؟ لا. من العلماء من قسم القدر إلى قسمين: قضاء وقدر مسير فيه العبد، يعني مجبور عليه لا خيار له فيه. وش مثل؟ شكلك، نسبك، بلدك، هذه مالك خيار فيها إطلاقا. أنا لو سألتك ليش أنت مصري وفلان سوداني وفلان سعودي، ما سألوني ليش أنا أكون، هذا طالع غصب. طيب ليش أمك فلانة وأبوك فلان؟ هذا قضاء وقدر جبري، مالي خيار ولا سئلت عنه. والقسم الثاني ما يكون للعبد فيه خيار واختيار. لماذا قسمنا الاثنين؟ فائدته نقول القسم الأول وهو الجبري، نقول وهو اللي مهم جدا، نكتب أنه ليس محل الثواب والعقاب. القسم الأول ما هو محل الثواب والعقاب. الثاني ليس محلا للتفاضل والتفاخر. اليوم أيها الإخوة يأتي الإنسان يا أخي بلدي أحسن من بلدك، ونسبي أحسن من نسبك، شكلي أحسن من شكلك. أنا ما اخترت لا شكلي ولا بلدي ولا غيره، طلعت هكذا ما بيدي شيء، صح وإلا لا؟ أما القسم الثاني فنقول هو محل التفاضل والتفاخر، وكذلك محل الثواب والعقاب. أما الأول ما في ثواب وعقاب إطلاقا. يقول وقت استراحة.